أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في براهين وجود الله تعالى، وقد ذكرنا برهانين. البرهان الأول كان هو برهان الصديقين، والبرهان الآخر كان هو برهان الحدوث. في برهان الصديقين كانت النتيجة أن هناك واقعية مطلقة تستند إليها سائر الواقعيات الأخرى وتكون واقعية بها، بينما في برهان الحدوث أثبتنا وجود ماذا؟ أثبتنا وجود علة وجودية لهذا العالم. الآن لدينا استنتاج وتعقيب من هذين البرهانين، وهو العنوان الرابع في هذه المقالة. يمكننا أن نستنتج مجموعة من الأمور ونعقب على البرهانين المتقدمين بمجموعة من الأمور. الأمر الأول، نقول النتيجة في البرهانين المتقدمين واحدة. عليكم السلام. النتيجة التي نحصلها من البرهانين المتقدمين واحدة، بمعنى البرهان الأول يثبت لموجودات هذا العالم واقعية مطلقة ومن دون أي قيد وشرط، وأن موجودات هذا العالم تتكئ في واقعيتها وفي وجودها على من؟ على تلك الواقعية المطلقة غير المقيدة. هذه الواقعية المطلقة غير المقيدة التي يثبتها البرهان الأول هي عين العلة المطلقة التي تثبت لمعلولات هذا العالم وفق البرهان الثاني. فالعلة المطلقة التي تستند إليها معلولات هذا العالم ويستند إليها العالم ككل هي بعينها ماذا؟ الواقعية المطلقة التي أثبتها البرهان الأول، فنتيجتهما واحدة. فالمعلول المعلول هو الذي يتوفر على الوجود في ظل شروط معينة، كما قلنا في البرهان الثاني. المعلول هو الذي يتوفر على الوجود في ظل ماذا؟ في ظل شروط معينة خاصة. هو إنما يتوفر على الوجود بسبب ماذا؟ بسبب وجود علة تعطيه الوجود. هذه العلة التي تعطي الوجود هي الواقعية المطلقة التي أثبتناها بالبرهان الأول. إذن العلة المطلقة التي أثبتناها بالبرهان الثاني هي عين الواقعية المطلقة غير المقيدة وغير المشروطة الثابتة بالبرهان الأول. والمعلول في البرهان الثاني، يعني ذلك الموجود الذي يوجد في ظل شروط معينة خاصة، المعلول في البرهان الثاني هو نفسه الواقعية المقيدة في البرهان الأول. نحن في البرهان الأول لدينا واقعية مطلقة غير مقيدة غير مشروطة، في مقابل شنو عندنا؟ واقعية مطلقة، واقعية مقيدة مشروطة محدودة ناقصة. وهذه الواقعية المقيدة المحدودة الناقصة الفقيرة تستند في واقعيتها من الواقعية المطلقة. هاي كانت من هذه محصلة البرهان الأول. بينما في البرهان الثاني قلنا أنه لدينا موجودات إنما تصير موجودة في ظل شروط معينة، وجودها معلول لمجموعة من الشروط والأحوال والظروف، ووجودها إنما يأتي من العلة المطلقة. هذا كان مضمون البرهان الثاني. الآن نقول الواقعية المطلقة في البرهان الأول هي العلة المطلقة في البرهان الثاني، والواقعية المقيدة في البرهان الأول هي ماذا؟ ها، هي المعلول في البرهان الثاني. هي المعلول ماذا في البرهان الثاني؟ قال إيضاح: أولا ينبغي أن نعرف أن نتيجة البرهانين المتقدمين واحدة. صفحة 668. لأن البرهان الأول يثبت لموجودات هذا العالم التي ليس لها واقع مطلق، ليس لها واقع مطلق، واقعياتها مقيدة، محدودة، ناقصة، وتتوفر على الواقع ضمن شروط خاصة، وليس لها واقع مع عدم هذه الشروط. يثبت ماذا؟ البرهان الأول يثبت واقعية مطلقة بدون قيد وشرط، هذا البرهان الأول. لأن البرهان الأول يثبت لموجودات هذا العالم شنو؟ يثبت واقعية مطلقة بدون قيد وشرط، وهذه هي يا هي الواقعية المطلقة من دون قيد وشرط، هي عين العلة المطلقة التي تثبت لمعلولات العالم بمقتضى البرهان الثاني. هي نفسها مو شيء آخر، لأن المعلول هو عين الموجود الذي يتوفر على الوجود في شروط خاصة وتقدير معين. يا التقدير المعين اللي هو العلة ماذا؟ هو علة الوجود، العلة المطلقة. إذن فالعلة المطلقة هي عين الواقعية المطلقة في الحقيقة، والمعلول في البرهان الثاني هو عين الواقعية المقيدة في البرهان الأول. العلة المطلقة يعني في البرهان الثاني هي عين الواقعية المطلقة في الحقيقة، وين؟ في البرهان الأول. والمعلول في البرهان الثاني هو عين الواقعية المقيدة في البرهان الأول. هذا أولا. اثنين، البرهانان المتقدمان برهان الصديقين وبرهان الحدوث، بالرغم من أنه تم طرحهما بلغة فنية وبأسلوب فلسفي، برغم ذلك ولكنهما في ذات الوقت في غاية الوضوح والبساطة، بحيث يستطيع حتى الإنسان الاعتيادي، الإنسان الذي ماذا لا يدقق في القضايا العقلية ولا يتمرس في القضايا العقلية، يستطيع ماذا أن يتوفر عليهما وأن يفهم ماذا يفهم ويهضم مضمونهما. يعني الإنسان الاعتيادي، الإنسان الاعتيادي لما يشاهد موت الآخرين يشوف فلان مات وفلان مات وفلان مات، مو هذا الحدث اليوم اللي يحصل كل يوم، في كل يوم كثير من الناس ماذا يموتون. الإنسان الاعتيادي لما يشاهد موت الآخرين حسب ذهن البسيط، هذا الذهن الخالي من التعقيد الفلسفي وخالي من الاصطلاح الفلسفي، بس الإنسان شو يقول؟ قل لو كان وجوده بيده لما فقده لما مات، لو كان وجوده بيده، يفقد وجوده ويروح يموت لو ما يفقد وجوده لما فقده، لو كان وجوده بيده لما فقده. وكل شيء بهذا العالم نعثر عليه، كل ظواهر هذا العالم على هذا المنوال، لو كان وجودها وتحققها من ذاتها ومن يدها لما فقدته، لما وجدنا بعض الظواهر توجد وتنتهي، وبعض الظواهر ماذا تستمر فترة وتنتهي في ظل شروط معينة. بمعنى أن وجودها وواقعيتها وتحققها ليس من يدها. هذا زيد اللي مات وجوده ليس من يده، وإلا لو كان وجوده من يده وبيده يموت أو لا يموت؟ لا يموت. خب وإذا كان ليس بيده فهم باب أولى، ليس بيدي ماذا؟ ليس بيد الآخرين أيضا، ليس بيد الآخرين. فلا بد، هكذا الإنسان الاعتيادي يستنتج، يقول فلا بد والحال هذه ماذا؟ من وجود يد وجودها منها وبيدها لا تفقده لأنه منها وبذاتها ومنها، وبيدها وجود الآخرين وتسلبه منهم متى شاءت. لما الإنسان يشوف موت زيد شو يقول؟ لو كان وجوده بيده يموت أو لا يموت؟ لا يموت. هذا شنو يعني؟ يعني أن هناك يد تستطيع أن تسلب الوجود عن زيد، وهذه اليد المستطيعة، يد هذا كلام مجازي ها، مو يد يعني هذه الحقيقية، وهذه اليد التي تسلب الوجود عن زيد وتسلب الحياة عن زيد وجودها منها وبذاتها. وجودها ماذا؟ منها وبذاتها، وغير قابل ماذا؟ لأن ينسلب عنها الوجود. قال ثانيا: ينبغي أن نعرف أن البيانين المتقدمين، البرهانين المتقدمين، رغم تقريرهما بأسلوب فني فلسفي، لكنهما في نفس الوقت في غاية البساطة، ويمكن هضمهما بحسب المضمون لكل إنسان اعتياد. حينما يشاهد الإنسان موت الآخرين أو عدم شيء من الأشياء، يقول بذهن بسيط وبلغة لا تعقيد فيها: لو كان وجوده بيده لما فقده. لو وجود بيده لا يفقده، وكل ما نعثر عليه في هذا العالم على هذا المنوال. يعني شو يعني المنوال؟ وجوده ليس بيده لكن يفقده، لو كان بيده لا يفقده، ووجوده ليس بيده، على أن وجوده ليس بيده، وبديهي أن وجود الآخرين ليس بيده أيضا. لو كان وجود الآخرين بيده ها لدفع ماذا؟ لدفع الموت عن نفسه. لو كان وجود الآخرين بيده ها يعني يستطيع ماذا؟ أن يدفع الموت عن نفسه والحالة، ولا يقدر دفع الموت عن نفسه، ولم يدفع الموت عن نفسه ها، لم يدفع الموت عن نفسه، فكيف يكون وجود الآخرين بيده؟ إذن لابد من وجود يد وجودها منها وبيدها، ووجود الآخرين بيدها ومنها. زين. ثلاثة: بعض الماديين طرحوا مجموعة من الأفكار ومن المقولات ومن الإثارات حول براهين وجود الله. الكثير من هذه المقولات عند التدقيق بها نجدها أنها تعتمد إما على مغالطة وإما على سوء فهم، ونحن سابقا استعرضنا بعض هذه الإثارات وأجبنا عنها. الآن نضيف بعض إثارات أخرى، نضيف إثارات أخرى. واحد: بعضهم ذكر قائلا: هذا العالم الذي نعيش فيه في حقيقته هو عبارة عن مجموعة ماذا؟ مجموعة ظواهر متفرقة. هذا العالم، العالم المادي الطبيعي الذي نعيش فيه، هو بحقيقة شنو؟ هو عبارة عن مجموعة ظواهر، ظاهرة الأرض وظاهرة الشمس وظاهرة ماذا؟ القمر وظاهرة الكواكب الأخرى، وبنفس الأرض هناك مجموعة ظواهر. العالم عبارة عن مجموعة ماذا؟ ظواهر متفرقة، ولكل ظاهرة من هذه الظواهر علة وجودية خاصة بها، وهذه الظواهر اجتمعت ها وانضمت بعضها إلى البعض الآخر وشكلت سلسلة لا متناهية لا أكثر ولا أقل. فكيف تقول لهم في البرهان الثاني أن هذا العالم واحد، وحدة حقيقية، وهذه الوحدة الحقيقية لها علة إلا مطلقة؟ لا، العالم ليس واحدا وحدة حقيقية، هو مجموعة ظواهر مجتمعة لا أكثر ولا أقل. والجواب أولا نقول: أجزاء العالم بنفسها غير كافية لتفسير العلية. مو قال كل واحدة من ظواهر العالم لها علة ها وعلتها أيضا من نفس هذه الظواهر؟ نقول هذه ظواهر العالم، أجزاء العالم لا تكفي لتفسير قانون العلية وتفسير العلية بين ظواهر العالم. ليش؟ وذلك لأن أجزاء العالم، هذا العالم الذي نعيش فيه، أجزاء العالم اللي المستشكل يقول بعضها على البعض الآخر، أجزاء العالم بينها تقدم وتأخر زماني، هي غير متزامنة زمانا. مثلا عندما يقولون إن الأب والأم علة لمن؟ للولد. سؤال: الأب والأم متزامنان زمانا مع وجود الابن أو متأخر متقدمان زمانا؟ ها؟ واضح متقدمان زمانا. أولا موجود أب وأم وصار عمل التلقيح، ثم بعد مدة يصير ماذا؟ ها؟ بعد 9 أشهر يصير ماذا؟ الولد. فأجزاء وظواهر العالم ليست متعاصرة، وإنما بينها شنو؟ تقدم وتأخر زماني. وهذا لا يكفي لتفسير العلية. ليش؟ لأننا سابقا في المقالة 9 عند حديثنا عن العلة الموجدة قلنا إنه لابد أن يكون هناك تعاصر ومعية ها بين العلة والمعلول، وإلا إذا ماكو تعاصر وكانت كان المعلول متأخر عن وجود العلة، هذا يعني أنها علة تامة وليست علة تامة، ليست علة تامة، وهذا يعني أن وجودها لا يلزم منه وجود المعلول بالضرورة. والحال أن العلة هي ماذا؟ هي التي يجب بعدها بالضرورة أن يوجد المعلول. زين شيخنا أنتم جاي تقولون بعدها، نقول هذا بعدية رتبية مو زمانية، بعدية رتبية وليست زمانية، وإلا العلة والمعلول شنو؟ متعاصران زمانا، لا يمكن أن تكون ماذا؟ يعني يكون بينهما تقدم وتأخر زماني، وإلا لو كان بينهما تقدم وتأخر زماني يعني لا توجد في الحقيقة علاقة علية، لا توجد علاقة ضرورة وجود، لأن العلة التامة بمجرد تحقق العلة التامة ماذا؟ يجب وجود المعلول بالضرورة. أما الشيء إذا انفك عن ماذا؟ عن المعلول وعن العلة، ففي الواقع سوف تكون هذه العلة ليست علة وجود، وإنما علة ماذا؟ علة معدة مقدمة لا أكثر ولا أقل. ولذلك نحن نقول في مثال الأب والأم والبناء والبناء وما أشبه هذه شنو؟ هذه علة معدة مقدمات، علة مقربة، شروط مقربة، وليست هي علة موجدة. الأب والأم ليس علة موجدة، هذا من جهة. من جهة ثانية العالم ليس مجموعة ظواهر متفرقة مشتتة ثم تجتمع، وإنما بينه العالم واحد حقيقة، هذا العالم ككل شبيه واحد حقيقة، له صورة واحدة، له فعلية واحدة، له ماذا؟ صورة واحدة، له فعلية واحدة. وأبسط مثال نستطيع أن نقرب من خلال هاي الفكرة، فكرة أن العالم واحد، هي قصة ماذا؟ فرضية الوحدة والاتصال في الأجسام. لاحظوا في الأجسام بحسب الحس الأجسام منفصلة أو ليست منفصلة؟ منفصل، أجسام منفصلة، هذا جسم وهذا جسم، بحسب الحس ماذا؟ منفصلة، ولكن بحسب النظر الدقيق وفي الواقع هناك فرضية، وفرضية لها اعتبار ولها قيمة، حسب صرف النظر عن كونها ثابتة أو غير ثابتة، ولكن لها اعتبار ولها قيمة كبيرة. تقول هذه الفرضية إن الأجسام عبارة عن جسم واحد، ولا يوجد شيء اسمه الخلأ والفراغ. هذا فراغ يبدو علما للنظر، يبدو علما للحس، لحاسة البصر، ولكنه في الواقع ماذا؟ لا يوجد انفصال، وإنما الموجود شنو هو؟ اتصال بين الأجسام، فالأجسام عبارة عن جسم واحد ولا يوجد خلأ بين الأجسام. وما نحسبه انفصالا بين الأجسام، هذه الأجسام الآن نحسبها منفصلة، ما نحسبه انفصالا بين الأجسام لا يعد أن يكون ماذا؟ نظرة حسية قاصرة لا أكثر ولا أقل. هذا من جهة. وأيضا هناك وحدة غائية في هذا العالم، العالم كله يسير إلى غاية واحدة، أكو وحدة غائية، وأكو وحدة من حيث النظام الحاكم في هذا العالم، الأنظمة والقوانين الحاكمة في هذا العالم واحدة، نظام العليا ما يتفرع عنه، فالعالم وحدة واحدة وليس مجرد ماذا؟ وليس مجرد ظواهر متفرقة متبعثرة، ليس كمجتمع القطط. شايفين مجتمع القطط؟ القطط متنافرة، القطط يقولون لا تجتمع القطط في مكان واحد، وإذا اجتمعت تصير ماذا؟ تصير مكون. على قولتهن مجتمع القطط بطبيعته متنافر، مو اجتماعي. العالم ظواهر العالم ليس كمجتمع القطط، ظواهر منفصلة ثم اجتمعت، لا هناك وحدة واحدة في هذا العالم. قال طرح الماديون في مجال البحث المتقدم مقولات كثيرة لا أساس لها، وقد أجبنا على جميع هذه المقولات في المقالات الماضية، وإذا قمنا بتحليل هذه المقولات يتضح أن جميع إشكالاتهم نشأت جراء سوء الفهم، فالمعترضون يتعثروا في نهاية التحليل في فهم إحدى مقدمات البرهان. أولا، نظير أولئك الذين أغفلوا ارتباط أجزاء العالم وقالوا إن العالم في الحقيقة مجموعة من الظواهر المتفرقة ولكل واحدة منها علة مادية، وهذه السلاسل المتفرقة انضمت بعضها إلى بعض إلى ما لا نهاية، فكيف تقول عالم واحد كما في البرهان الحدوث؟ لقد أغفل المعترض هنا أن العالم واحد وأنه حادث كما تقدم وبحاجة إلى علة. العالم ككل حادث، لم يكن ثم كان، لم يكن ثم ماذا؟ ثم كان. زين، هذا الإثارة الأولى. اثنين، بعض الماديين أقروا وآمنوا بفكرة ارتباط ماذا؟ ارتباط أجزاء العالم، ولكنهم لم يقبلوا بالشق الثاني وبالجانب الثاني، وهو أن هذا الارتباط يؤدي إلى وحدة واقعية حقيقية. إنما قالوا العلاقة، هذا الارتباط بين أجزاء العالم معناه أن كل ظاهرة من ظواهر العالم تشبع الحاجة الوجودية في الظاهرة الأخرى. شلون يعني؟ شنو يعني تشبع الحاجة الوجودية في الظاهرة الأخرى؟ قالوا مثلا كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم عندما تحتاج إلى علة، هذه حاجتها إلى العلة تشبعها ظاهرة أخرى من الظواهر التي موجودة وين في محيطها. مثل إيش؟ قالوا مثلا حاجة بيضة الدجاجة، بيضة الدجاجة محتاجة ماذا؟ حتى تصل الدجاجة مو محتاجة، خب مو بحتى تصل الدجاجة، محتاجة إلى ماذا؟ محتاجة إلى شيء ماذا يسويه؟ يحولها إلى ماذا؟ حتى تصل الدجاجة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دجاجة تقعد على البيضات، وشو يصير؟ تصل ماذا؟ حتى تصل دجاجة. قالوا حاجة البيضة إلى الدجاجة، حاجة بيضة الدجاجة مثلا، هاي الحاجة ترجع في النهاية وترتفع في النهاية بواسطة الدجاجة. الدجاجة هي اللي ترفع ماذا؟ ترفع الحاجة عن البيضة وتخليها تصير ماذا؟ دجاجة بالفعل. كذلك حاجة الدجاجة إلى أن تبيض، حاجة الدجاجة إلى أن تبيض، شو وقت ترتفع هاي الحاجة؟ عندما تبيض، عندما تبيض ترتفع منها ماذا؟ الحاجة إلى أن تبيض. فبالبيضة أنا بعد أن تبيض بالفعل، بالبيضة ترتفع حاجة الدجاجة إلى إلى البيضة، وهكذا وهكذا. ليس هناك علة لظواهر هذا العالم من عالم آخر أو خارج العالم، وإنما كل ظواهر هذا العالم حاجتها إلى العلة ترتفع من خلال ظاهرة من ظواهر هذا العالم المحيط به، لا أكثر ولا أقل. فكيف تفترضون انه ظواهر هذا العالم معلوله وعلتها خارج العالم هي اللي تعطيها الوجود وترفع حاجتها الوجوديه؟ هذا كلام لا معنى له. نقول هؤلاء كالسابقين غفلوا عن ماذا؟ ان هذه الارتباطات الوجوديه بين اجزاء العالم واللي يتحكم بها قانون العليه تؤدي الى صيروره العالم واحدا فقيرا. العالم ككل واحد فقير راح يصير، سوف تكون لدينا مجموعه من الظواهر المحتاجه المرتبطه ببعضها. ها خب سؤال، سوف تكون لدينا العالم عبارة عن كتلة محتاجة، كتلة واحدة محتاجة، خب كتلة حاجة الكل من اللي يرفعها؟ إذا لابد له من علة وجودية من خارجه هي التي ماذا؟ ترفع وجوده، تعطيه الوجود، ترفع حاجته إلى الوجود. زين، قال والنظر أولئك الذين آمنوا بارتباط أجزاء العالم لكنهم أغفلوا أن هذا الارتباط يفضي ويستلزم وجود وحدة واقعية، فقالوا حاجة كل ظاهرة إلى علة تشبع عن طريق ظاهرة أخرى، فحاجة بيضة الدجاجة ترفع بالدجاجة وحاجة الدجاجة ترفع بالبيضة وهكذا، فليس هناك حاجة إلى علة من خارج العالم. إن هؤلاء لم يصلوا أو لم يريدوا الوصول إلى أن العالم بارتباطاته الوجودية يشكل واحدا فقيرا. خب مجموعة من الظواهر المحتاجة عندما تترابط شنتجن ينتجن واحدا محتاجا، النتيجة تتبع خاصة مقدمة غير هذا محتاج وهذا محتاج وهذا محتاج، هذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا، اجتماع المحتاجين شو ينتج؟ ينتج واحدا محتاجا، ينتج واحدا محتاجا، وهذا الفقر والحاجة يجب أن يرفع وتسد، يرفع الفقر وتسد الحاجة بشيء من خارج العالم. لو سلمنا معكم أن كل ظاهرة ترفع حاجتها من خلال ظاهرة أخرى، مو؟ إيش تقولون أنتم؟ فلو سلمنا أن كل ظاهرة ترفع حاجتها من خلال ظاهرة أخرى، خب المجموع يرفع حاجته أيضا، ظاهرة من داخله المجموع كيف ترفع حاجته بعد صورته واحدا بارتباطاته؟ لابد أكو شيء من خارجه، ماذا هو الذي يرفع حاجته؟ زين، هذه اثنين، إثارة ثانية. ثالثا، بعضهم قال مادة العالم قديمة، هذا العالم المادي مادته ماذا؟ قديمة، وإذا كانت قديمة بعد تحتاج إلى علة ولا تحتاج إلى علة؟ لا تحتاج إلى علة، لا تحتاج إلى علة. وهذه التركيبات المختلفة والفعاليات المختلفة اللي نشوفها بالمادة، الصور المختلفة، صورة إنسان وصورة حيوان وصورة شجر وصورة كرسي وصورة كتاب وصورة ولا ما أشبه، من تركيبات متعددة وصور مختلفة وآثار مختلفة، هذه كلها وخواص المادة، هذه كلها تستند إلى المادة نفسها وليس إلى شيء آخر. هذه خواص المادة ناشئة من نفس المادة اللي هي قديمة لا تحتاج إلى علة، صورها، فعلياتها، فعالياتها المختلفة، تراكيبها المختلفة تستند إلى نفس المادة اللي هي قديمة، بعد ما تحتاج إلى علة. فإذا كانت أصلاً المادة لا تحتاج إلى علة، بعد خواصها وآثارها تحتاج إلى علة ولا تحتاج؟ لا تحتاج، من باب أولى، إنها قديمة وقائمة بنفسها. نقول هؤلاء في الواقع لو دققوا في بحث موضوع الحركة لوقفوا على أن هذا الكلام منهم غير تام. بحث الحركة، هناك الفيزيائيون ماذا يقولون؟ قالوا المادة عبارة عن طاقة شنو؟ متراكمة. المادة عبارة عن شنو بالتحليل الأخير؟ عبارة عن ماذا؟ ولذلك هم أصلا بالقنبلة الذرية. القنبلة الذرية شنو صار؟ هاي القنبلتين اللي ذبوهن على هيروشيما وناكازاكي شنو يسووا؟ حولوا المادة إلى شنو؟ إلى طاقة. هاي العناصر من خلال هذه الصدمة العناصر تحولت إلى ماذا؟ إلى طاقة مدمرة، دمرت مدينتي. المادة بحقيقتها بحسب البحث الفيزيائي يقول المادة بحقيقتها شنو؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن طاقة متكاثفة، عبارة عن طاقة. خب إذا كانت طاقة يمكن أن تكون قديمة ولا يمكن أن تكون قديمة بعد؟ بعد عندنا مادة قديمة لو عندنا طاقة. أنتم تقولون المادة عبارة عن طاقة متكاثفة، عند ذلك لا يمكن أن تكون المادة قديمة. ليش؟ لأنها نشأت من نشأت من تكاثف الطاقة. خب إذا نشأت من تكاثف الطاقة بعد تكون قديمة؟ لا تكون قديمة، تكون حادثة. والسبب في حدوثها هو شنو؟ تكاثف، تكاثف الطاقة. خب والمادة كما اتضح سابقا تساوي الحركة، المادة تساوي الحركة. المادة لا تعرف ماذا؟ الثبات والسكون، وإنما سيالة متحركة متبدلة. هذا أمر أثبتته الأبحاث العلمية. كل شيء في هذا العالم المادي شبيه متحرك متغير سيال. خب إذا كانت المادة تساوي الحركة، عند ذلك هل يمكن للمادة أن تتصف بالثبات والدوام أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ الشيء المتحرك المتغير السيال هل يستطيع أن نصفه بالدائم والثابت؟ ما ممكن. ليش ما ممكن؟ لأن الحركة شنو معناها؟ حركة كما قلنا سابقا عبارة عن الخروج الترويجي من القوة إلى الفعل، يعني العدم إلى الوجود. لا قلنا يمتزج بالحركة، يمتزج عندنا الوجود بالعدم، لأنه ماذا؟ خروج ترويجي من قوة إلى فعل. عند ذلك إذا كان خروج ترويجي من قوة إلى فعل، بعد أكو دوام وثبات وقدم. لا يوجد لا ثبات ولا قدم ولا دوام. بعد نضيف إلى ذلك، نسلم معكم أن المادة تتوفر على إمكان أن تحصل منها تركيبات متعددة. هذا يمكن لأحد أن يشكك فيه. المادة بما هي مادة ماذا؟ قابلة لأن تتشكل منها تركيبات وصور مختلفة متعددة، ولكن مجرد الإمكان لا يساوي التوفر بالفعل على تلك الصور والتركيبات. وإنما تحتاج إلى من يعطي الفعلية لهذه الصور والتركيبات ويوجدها بالفعل. الخشب ممكن أن يصير فحم وممكن أن يصير رماد، ولكن مجرد إمكان أن يصير فحما وأن يصير رمادا وأن يصير غذاء لبعض النباتات ممكن وممكن ممكن، مجرد الإمكان يكفي لأن يصير بالفعل رماد وفحم وغذاء. لابد أكو عامل خارجي يأتي ويعطي الفعلية للفحم وللرماد وللغذاء. لابد أكو عامل خارجي مثل القطن. القطن، القطن ممكن ماذا؟ أن تصنع منه ماذا؟ ملابس مختلفة متعددة، ولكن مجرد إمكان أن يصير القطن ثوبا يكفي لأن يصير ثوبا. لابد ماذا؟ قطفه ثم دخوله بمجموعة عمليات معقدة ثم غزله ثم يأتي النساج ويأتي الخياط ويصنع من عنده شنو؟ الثوب. مجرد الإمكان لا يكفي للتوفر الفعلي على الصورة وعلى التركيب، وإنما لابد من عامل خارجي يدخل ويعطي الفعلية للصورة لهذا الإمكان لتلك القوة ويوجد تركيبات. وهكذا فلو نحن نسلم معكم أن العالم أن مادة العالم شبيهة قابلة لأن تصير منها صور مختلفة وتركيبات متعددة وظواهر مختلفة، ولكن مجرد الإمكان لا يساوي ماذا؟ أنها تصير ماذا؟ تلك تركيبات وصور بالفعل، وإنما لابد من تدخل عامل خارجي. والنظر أولئك الذين وقفوا على الحركة العامة، الحركة العرضية أو الجوهرية، لكنهم لم يتعقلوا بشكل سليم النظرية الفلسفية التي تقرر لزوم المرجح. شنو لزوم المرجح؟ أن الممكن حتى يخرج عن حد الاستواء وحالة اللا اقتضاء بالنسبة إلى طرفين لابد من شنو؟ عامل خارج، لابد من مرجح، ولا ما يصير بنفسه موجود. إن الممكن يطل في وجود مرجحا، فقالوا إن مادة العالم قديمة وإنها لا تحتاج في وجودها إلى علة، وأن صور وتركيبات المادة وخواصها تستند إلى المادة أيضا. إن هؤلاء لم يتعرفوا على نتائج نظرية الحركة العامة اللي بحثناها بالمقال العاشر بالقوة والفعل، فكل مادة تنتج جراء تراكم طاقات كثيرة وفق الحركة العامة الفيزيائية كما أثبته البحث الفيزيائي. الحركة بالفيزياء شنو عبارة عن شنو؟ الحركة بالفيزياء عبارة عن تكاثف الطاقة التي تصلها ماذا؟ مادة. لا يمكن أن تكون قديمة إطلاقا، كما أن المادة إذا كانت تساوي الحركة فلا يمكنها على الإطلاق أن تتصف بالثبات والدوام. وبغض النظر عما تقدم، فإن المادة تتوفر على إمكانية التركيبات وصور فحسب، ولا يمكنها التوفر على فعلية هذه الأمور بمجرد إمكانها وجوازها. مجرد أن الشيء قابل أن يصل هذا شيء آخر لا يكفي، وإنما لابد من عامل خارجي هو الذي يصيره ماذا؟ شيء آخر. نظير القطن الذي يتوفر على إمكانية صيرورته لباسا، فمجرد هذه الإمكانية لا يصير لباسا، ولا يمكن لبس القطن، لا يصل لباسا ولا يمكن لبس القطن، بل أياد أخرى ينبغي أن تأتي إلى الميدان نظير معمل النسيج والحياكة والخياطة، يتدخل لأجل شيء ماذا؟ تدخل لأن يصنع من القطن هذا الممكن، يصنع من عنده شنو؟ صور مختلفة، يسوي منه حقائب، ويسوي منه قبعات، ويسوي منه أربطة، ويسوي منه ملابس مختلفة وما أشبه من الأشياء التي تدخل في إنتاجها القطن. زين، خب بعض المادين رابعا مو لعله بلي بلي رابعا بعض المادين، وهذا المعنى تطرقنا له في بحث العلية، أنكروا وجود العلة الفاعلية وقالوا بالعلة المادية فحسب. قالوا نفس هذه المادة هي ماذا؟ هي التي تنتج ماذا؟ تنتج الآثار والفعليات المختلفة والصور المختلفة. قالوا صحيح أن العالم ماذا يحتاج إلى علة، أي نسلم معكم أن العالم يحتاج إلى علة، ولكن علته هي المادة نفسها ذاتها. المادة هي التي تخلق الظواهر المختلفة المتنوعة المتعددة. شلون تخلقها؟ عبر التجزئة والتركيب. من خلال التركيب تحصل ماذا؟ الظواهر المختلفة. من خلال التجزئة، فالفاعل هو نفسه القابل، والعلة الفاعلية هي نفسها العلة المادية. تحصل هاي التركيبات المختلفة، الظواهر المختلفة من نفس المادة بفعل نفس المادة في ظل شروط معينة أكثر ولا بعد. ليش نجي ونفترض أنه أكو علة فاعلية خارج عن المادة تعطي المادة صور وفعليات مختلفة؟ لا لا. خب هذا المعنى تقدم جوابه في المقالة التاسعة، قلنا هناك ماذا؟ أنه لا يمكن أبدا التوحيد بين العلة المادية والعلة الفاعلية، مستحيل، لا يمكن. وهؤلاء لم يفرقوا بين جهة القبول وجهة ماذا؟ الفعل، حيثية القبول وحيثية الفعل، وبعبارة ثانية بين حيثية التأثير وحيثية التأثر، بين المؤثر وبين المتأثر، لم يفرقوا بينهم. التأثير شنو معناه؟ التأثير يعني إعطاء من وجود الذات، إعطاء لشيء، شخص، جهة، حيثية، تمتلك شيء وتعطيه. تأثير، هذا معنى التأثير. عندما نقول فلان مؤثر يعني شنو؟ عنده فد شيء ماذا؟ يعطيه. بينما التأثر شنو يعني؟ ها؟ يعني الاستلام، يعني القبول، يعني الأخذ، يعني التلقي من وجود الآخرين ومما يعطيه الآخرون. فالتوحيد بين حيثية القبول وحيثية الفعل، ها؟ ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأنه حيثية، لأنه عندما نوحد يعني شنو؟ يعني الشيء بنفس الوقت هو قابل هو فاعل، ممكن أو غير ممكن أن يكون قابل وفاعل في نفس الوقت من جهة واحدة؟ أي ممكن. القبول يعني الفقدان، والفعل يعني الوجدان، ولا يمكن التوحيد بين حيثية الفقدان والوجدان. لازمنا تنافي. وجدان يعني متوفر على الشيء، بينما الفقدان شنو معناه؟ عدم التوفر. فكيف يكون شيئا واحدا؟ لا يمكن أن يكون ماذا؟ شيئا واحدا.
هذا الرابع نفس الإشكال الثالث تقريبا،
يعني مترتب عليه، مترتب عليه، ولكن يختلف منه بحيث أخرى. هذا الإشكال أن يقول هكذا، يقول أنه هذا الفاعل ما يأكد على أنه قدم المادة، ينظر إلى جهة أخرى، وهي أنه الفاعل لكل هذه الظواهر هو نفس المادة، سواء كانت قديمة أو مقدمة، ذاك بعد آخر. فما يحتاج علة فاعلية من الخارج، نفس العلة هي المادة القابلة. ونظر أولئك الذين تورطوا بإنكار العلة الفاعلية واكتفوا بالعلة المادية جراء عدم التمييز بين الفعل والقبول، فقالوا صحيح أن العالم يتطلب علة، لكن علته هي المادة ذاتها التي تخلق الظواهر المتنوعة عبر تجزئتها وتركيبها في ظل شروط مختلفة. إن هؤلاء لم يفرقوا كما تقدم في المقالة التاسعة بين التأثير والتأثر، بينما يعني بين يعني التأثير إعطاء من وجود الذات، ويعني التأثر الأخذ من وجود الآخر. كيف لم تفرقوا بينما هذا يعني هذا الشيء وذاك يعني شيء آخر؟ وبعبارة أخرى، يلزم أن يتوفر المؤثر في التأثير على الأثر. المؤثر حتى يأثر لابد هو متوفر على شيء حتى يأثر من خلاله، ولا شلون صار بعد المؤثر؟ وأن يكون المتأثر فاقدا للأثر قبلين، فاقد الأثر. الإناء عندما يكون فاقدا للامتلاء يمتلئ بالماء، عندما يكون فاقدا للامتلاء، فاقدا للماء، شبيه فيه قابل أن يصرف فيه ماء فيمتلئ. أما لما يكون ممتلئ يعني شنو؟ يعني متوفر على الفعلية، متوفر على صورة بالفعل، أصلا هو يعطي ماذا؟ يعطي للآخرين وليس يأخذ من الآخر. ومن الواضح أن الفقدان لا يصير وجدانا، الوجدان غير الفقدان، لا يمكن التوحيد بين الوجدان والفقدان. الوجدان يعني توفر على الشيء، بينما الفقدان يعني ماذا؟ عدم توفر على الشيء. ومن هنا فالمادة التي تحمل إمكان وقابلية الشيء لا يمكنها أن تمنح نفسها فعلية ذلك الشيء وهي تفقدها. صحيح أن الفعليات التي توجد في المادة توجد عبر التحليل والتركيب وحصول شروط ملائمة، لكن ينبغي أن نرى هل إمكان التحليل والتركيب في المادة يمكنه وحده إيجاد فعلية التحليل والتركيب، لو لابد أكو شيء يدخل ويسوي تحليل وتركيب، وهل إمكان الشروط عين فعلية الشروط، وهل فعلية التحليل والتركيب وحصول الشروط التي هي جميعها من سنخ الحركة لا تتطلب محركا، وهو من نوع العلة الفاعلية رغم أن الحركة لا تتحقق بدون محرك. أجل، إن هؤلاء أثبتوا أولا الحركة الدائمية في المادة، وقالوا إن أكواما لا عد لها من الأجزاء اصطدمت ببعضها وألفت العالم، وبعد أن اعتبروا هذه العملية اتفاقية قالوا إن الأمر ليس اتفاقا، وأن العلة أي العلة المادية ثابتة، وأينما وجدوا العلة الفاعلية بوضوح أطلقوا عليها اسم الشرط واجتازوها بهدوء، بينما نحن نعرف أن واقعية الأشياء لا تتغير بالتسمية، والبحث الفلسفي لا يتحمل أيضا التنظير الفارغ الذي لا يثبت شيئا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.